بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم تبصرة وذكرى. ما معنى الإجهاض وما هي أهمية هذا الموضوع؟ ما حكم عملية الإجهاض في الشريعة الإسلامية؟ وما هي الجوانب الشرعية المتعلقة بالإجهاض؟ كيف تحسب مدة الحمل؟ ومتى تنفخ الروح في الجنين؟ ما هي العقوبات المترتبة على قتل الجنين سواء كان ذلك عمدا أو شبه عمد أو كان خطأ؟ كل ذلك وأكثر سنعرفه من خلال محاضرة أحكام الإجهاض لفضيلة الدكتور سعد الخفلان، فنسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا. والآن نترككم مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الملتقى، وأشكر الإخوة القائمين على تنظيمه، وأخص سعادة مدير المستشفى على حسن رعايته وحفاوته، وأيضا هذا الترتيب وجعل يعني الرجال في قاعة والنساء في قاعة أخرى. وأشكر الإخوة جميعا على هذه العناية وحسن الترتيب. هذا اللقاء استمعنا للجانب الطبي عن الإجهاض، واستمعنا من سعادة الدكتورة عن جوانب مهمة متعلقة بالإجهاض، وأتناول معكم الجوانب الشرعية. الحقيقة أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي يحتاج لها الطبيب وغير الطبيب، يحتاج لها أطباء النساء والولادة على وجه الخصوص، والأطباء عموما كذلك أيضا يحتاج لها الناس عموما. وكما سمعنا في الإحصائيات التي قدمتها سعادة الدكتورة عن تزايد حالات الإجهاض، وهذه يعني الإجهاض يرتبط به أحكام شرعية لا بد من فهمها وضبطها، ولا بد أن يكون الطبيب على وجه الخصوص على معرفة بها، وأن يكون عنده ثقافة في هذه الجوانب. أبدأ هذا اللقاء بالكلام عن بعض التعريفات والمصطلحات. أولا أبدأ بتعريف عنوان هذا اللقاء وهو الإجهاض. الإجهاض معناه في اللغة، تكاد تتبع كتب اللغة على تعريف الإجهاض بأنه ما ألقته المرأة ناقص الخلق أو تام الخلق لكنه ميت أو ناقص المدة، سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أو كان تلقائي. والفقهاء تعريفهم قريب من هذا، وإن كانوا يستعملون لفظ الإسقاط بدلا عن الإجهاض، ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء سميناه إجهاضا أو سميناه إسقاطا. فيكون الإجهاض إذن هو إلقاء المرأة في جنينها ميتا، سواء تم خلقه أو لم يتم، نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح. وارتبط بهذا أحكام شرعية، إذا نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، إذا بدأ فيه التخلق أو لم يبدأ، هذه كلها أحكام شرعية تختلف، وسنتناولها إن شاء الله تعالى بالتوضيح والبيان. أيضا من المصطلحات التي تحتاج إلى بيان وتوضيح مسألة حساب مدة الحمل. الحقيقة أنا بد أيضا نستفيد من الأخوة الأطباء المتخصصين في مجال النساء والولادة. حساب مدة الحمل هو يحسب، الذي أعرفه هو أنه يحسب عند الأطباء من أول يوم من آخر دورة شهرية للمرأة. ولكن عندما نريد أن نناقش هذا الحساب من ناحية فقهية شرعية، نجد أنه لا يتفق مع الحساب الشرعي، لأن حساب الحمل شرعا يكون من التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، فهذا هو هذه بداية الحمل من ناحية شرعية. وإنما يعني ركزت على هذه المسألة لأنها يترتب عليها أحكام شرعية، مسألة نفخ الروح تحسب العدد عدد الأيام، ولا بد إذن من أن نحرر هذه المسألة، وربما يوم واحد يؤثر في الحكم الشرعي. لكن يعني ذكر لبعض المهتمين ذكر بأنه يمكن حساب الحمل بالطريقة التي ذكرت والتقاء الحيوان المنوي بالبويضة بالأشعة فوق الصوتية، ولعل نستفيد الإخوة الأطباء في هذا ومن سعادة أيضا الدكتور. إذا كان هذا فمعنى ذلك أن يكون هذا هو الحساب، إذا كان هذا يعني صحيحا فيكون هذا هو الحساب الشرعي. وبكل حال نبين حكم الشرعي، وأما الجانب الطبي فعندنا ما شاء الله في هذا المكان أطباء يعني متخصصون، لكن من الناحية الشرعية حساب الحمل يكون يبدأ من حين التقاء الحيوان المنوي بالبويضة. أيضا من التعريفات التي أحب أن ألقي الضوء عليها الجناية، الجناية على الجنين. الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فالجناية العمد وضابطها أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يعني معصوما يشمل المسلم ويشمل كذلك غير المسلم ممن هو معصوم الدم، يشمل المعاهدين والذميين يعني الكفار الذين غير المسلمين الذين يكونوا في بلاد المسلمين بعهد، وهم حال الكفار موجودين في بلادنا في بلدان العالم الإسلامي، هؤلاء يعتبرون معصومي الدم. فإذا يقصد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما سواء كان مسلما أو كان معاهدا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بما يغلب على الظن موته به. هذا هو القتل العمد أو الجناية العمد. وأما الجناية شبه العمد هو أن يقصد قتله لكن بآلة لا تقتل غالبا، بآلة لا تقتل غالبا، كأن يضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة ونحو ذلك، كأن تضرب مثل هذه المرأة الحامل ب يعني عصا صغيرة مثلا فتسقط جنينها، اعتبر هذه جناية شبه عمد. الخطأ أن يفعل أمرا فيتسبب في قتل غيره، فيتسبب في قتل غيره وهو لم يقصد قتله، يعني هو الفعل موجود منه لكنه لم يقصد القتل. وأيضا هنا العلماء يقولون أن عمد الصبي والمجنون اعتبروا خطأ لأنه لا قصد لهم. أيضا من الأمور التي أحب أن أسلط الضوء عليها هي مسألة متى تنفخ الروح، متى تنفخ الروح في الجنين. دلت الأدلة على أن الحمل، الأدلة من الكتاب والسنة على أن الحمل يمر بمراحل. ذكر الله تعالى أطوار الإنسان في أكثر من موضع من القرآن، كما في قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة. هذه مراحل ذكرها الله تعالى في القرآن قبل أكثر من 1400 سنة، بينما لم يعني يكتشف الأطباء إلا يعني وقت ليس من بعيد. ويعني هذا من الإعجاز العلمي في القرآن، كيف أن هذا النبي الأمي أتى بهذا الكتاب عند الله عز وجل ذكرت فيه مراحل تكوين الجنين، وفي ذلك الوقت يعني كان أكثر الناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ومع ذلك وليس هناك أشعة، ومع ذلك يأتي هذا التفصيل الدقيق لمراحل تكوين الجنين. أيضا ذكر الله تعالى مراحل تكوين الجنين في سورة الحج، هي مرحلة النطفة ومرحلة العلقة ومرحلة المضغة المخلقة وغير المخلقة ومرحلة العظام واللحم ومرحلة اللحم يكسو العظام ومرحلة الخلق الآخر ثم أنشأناه خلقا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة من ذلك ثم مضغة من ذلك ثم يأتي الملك فيؤمر بنفخ الروح ويؤمر فيه بأربع كلمات: كتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. هذا الحديث من جهة الإسناد أخرجه البخاري ومسلم. طيب هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أطوار الخلق وهي 40 يوما نطفة ثم علقة من ذلك ثم مضغة ثم يأتي إليه الملك. فإذا حسبنا هذه الأطوار 40 يوما نطفة هذا طور النطفة ثم طور العلقة ثم طور المضغة ومعنى ذلك أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما بعد 120 يوما هذا هو الوقت الذي تنفق فيه الروح. قد يكون هناك حركة للجنين قبل هذا لكن هذه الحركة لا تدل على نفخ الروح لأن الروح كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح هو من أمر ربي. الروح ما أحد يستطيع معرفة حقيقة الروح ولا يمكن أيضا الأطباء يتوصلوا لمعرفة حقيقة الروح. نعم قد يجدون حركة قد يجدون لكن هذه لا تدل على الروح ولهذا يعني هذه إنما تعرف عن طريق الوحي. وهنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الروح إنما يكون بعد 4 أشهر يعني بعد تمام 4 أشهر ودخوله بالشهر الخامس. حركة قبل ذلك كما ذكر لا تدل على نفخ الروح. هي يقولون هي حركة نمو وارتداء كالنبات وهي حركة غير إرادية. فإذا نفخت في الروح فتبدأ الحركة الإرادية في هذا. أيضا مسألة التخلق هذه أيضا يتوفى بأحكام شرعية. تخلق متى يكون؟ وتأمله الآية الكريمة لما قال الله يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. بين الله تعالى أن التخليق متى يكون؟ في طور المضغة في طور المضغة مع ذلك طور النطفة وطور العلقة ليس بالتخليق وإنما يكون التخليق في طور المضغة. وهذه مسألة سعود لها يتبق بها أحكام شرعية. بعد تعريف هذه المصطلحات التي لا بد منها تكون مدخلا للحديث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع. أقول الإجهاض له أنواع سمعنا من الدكتور تقسيمه باعتبار أقسامها الطبية ويمكن أن يقسم أقساما أخرى باعتبارات أخرى. فهناك الإجهاض الطبيعي الذي يحصل للمرأة الحامل بأحد الأسباب التي تعرض لها سعادة الدكتورة وكذلك أن هناك الإجهاض العارض الذي يحصل يعني بأمور عارضة تقع لهذه المرأة والإجهاض العلاجي الذي يقرر الأطباء إذا دعت الحاجة إلى إجهاض هذه المرأة وهناك الإجهاض الجنائي. الإجهاض الجنائي وهذا هو الذي يستخدم عندما يراد إجهاض حمل السفاح. عندما يراد إجهاض حمل السفاح فالغالب أنه يكون هذا سرا ويراد يعني من هذا الإجهاض الستر على هذه المرأة التي يعني وقعت في هذه الأمور. و إذا هذه هي يعني أقسام الإجهاض أو أنواع الإجهاض. من الناحية الطبية يعني لا أريد أن أدخل في هذا كما سمعنا من سعادة الدكتور وأيضا من أمامي يعرفون هذه المسائل لكن أريد أن أركز على الجانب الشرعي في هذا. حكم الإجهاض حكم الإجهاض هذا هو الجانب الشرعي الذي أريد التركيز عليه. الإجهاض لا يخلو إما أن يكون بعد نفخ الروح أو قبل نفخ الروح. إن كان الإجهاض بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز. الإجهاض بعد نفخ الروح هو في الحقيقة قتل للنفس. إنسان بجسده وروحه يجهض مع ذلك أننا تعرضنا قتلنا هذا الإنسان وفي الحقيقة قتل لنفس معصومة. ولهذا فإنه لا يجوز إجهاض الجنين إذا نفخت فيه الروح لا يجوز. وقلنا إن نفخ الروح إنما يكون بعد 4 أشهر يعني بعد 120 يوما لا يجوز إجهاض الجنين وبعد 120 يوما تحسب بالطريقة التي ذكرت من التقاء الحيوان المنوي بالبويضة يعني منها تعرف بالأشعة الصوتية. بعد 120 يوما لا يجوز إجهاض هذا الجنين، وقد عرضت هذه المسألة على مجمع الفقه الإسلامي وقرر أنه بعد نفخ الروح فيه لا يجوز الإجهاض، لكن استثنوا حالة واحدة وهي أن يقرر ثلاثة من الأطباء الموثوقين فأكثر بأن هذا الجنين لو بقي فإنه يشكل خطرا مؤكدا على حياة أمه. فهنا في هذه الحال يجوز الإجهاض في هذه الحالة إذا اتفق على ذلك ثلاثة من الأطباء فأكثر، وأيضا تكون وفاة الأم بنسبة مؤكدة 100% ولا تكون نسبة محتملة. وهنا ندفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما، فلكي نحافظ على سلامة الأم يعني نجري هذا الإجهاض. هذه المسألة أيضا ليست محل إجماع من العلماء، هناك من العلماء من يقول أيضا لا يجوز الإجهاض حتى في هذه الحالة، حتى في هذه الحالة، وأبرز من قال بهذا الشيخ محمد الحميد رحمه الله. لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو الذي قد قرر المجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذه الحالة، لأن عندنا أمران، إما وفاة الأم أو وفاة هذا الجنين، ولا شك أن ضرر وفاة الأم أشد من وفاة الجنين، فهذه حالة خاصة هي التي يجوز فيها الإجهاض بعد 4 أشهر. طيب الإجهاض قبل 4 أشهر هذا يعني هو اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثيرا، فمن الفقهاء يعني ما قسمه لعدة مراحل فقال إنه إذا كان في 40 فيجوز، وإذا كان يعني بعد 40 فلا يجوز إلا عند الحاجة الملحة. الإسقاط في طور 40 هو يعني أخف من مما بعده، فلا بد إذن يعني إسقاط في طور 40 يكون هناك مبرر شرعي، يكون هناك مبرر شرعي لهذا الإسقاط. أما مسألة خوف مشقة التربية ونحو ذلك، أو أن الزوجين كان لا يريدان الحمل يعني كان هناك حمل، هذا في الحقيقة لا يعتبر مبررا شرعيا، ولهذا لا يجوز الإسقاط في هذه الحالة. ثالثا لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليه الهلاك لاستمراره، فيجوز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. هذا في طور العلقة والمضغة مع أنه لم تغرق فيه الروح. رابعا بعد الطور الثالث وبعد إكمال 4 أشهر للحمل لا يحل إسقاطه، لأنه حينئذ نفخ فيه الروح، حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين، والمجلس الذي يقرر ذلك يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر. إذا نخلص من هذا إلى أن خف ما يكون الإسقاط في طور 40، طور 40 إن عند وجود يعني سبب معتبر شرعا أو حادة يجوز. ما بعد 40 إلى 120 الأمر أشد، لكن حتى الآن ما زال لم تفقه الروح، لا زال إما نطفة أو علقة مضان، لا زال يعني قطعة، ليس إنسانا. ولهذا لو أنه حصل إجهاض هذه الفترة لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه، ليس إنسان، مجرد قطعة لحم مضغة علقة، لكن بعد 120 يوما هنا يأتي يعني الأمر الشديد، لا يجوز الإسقاط بأي حال الأحوال إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون في خطورة على أمه بشكل مؤكد، لأنه بعد 120 يوما أصبح إنسان ذا جسد وروح ونفخت فيه الروح. طيب إذا هذا فيما يتعلق بمسألة الجناية على الجنين. إذا كانت من حيث الحكم عرفنا متى يجوز ومتى لا يجوز، لكن ننتقل بعد ذلك للكلام عن الجناية من حيث ما يترتب عليه، ما الذي يترتب على هذه الجناية. يترتب على هذه الجناية إذا كانت عمدا تنمر، إذا كان قبل نفخ الروح فإن فيه عند العلماء غرة، ومعنى غرة يعني عبد أو أمة، يقدر هذا بنصف عشر الدية، بنصف عشر الدية. فمثلا الدية عندنا في المملكة 100,000 ريال، مع أن أريد حفظا على هذا التقدير، يفترض أن يعدل، لأن تقدير الدية في الإسلام 100 من الإبل، ومئة من الإبل الآن قيمتها أكثر من 100,000 ريال، المفترض أنها يعني على الأقل تكون 200,000 الدية. نعم نعم، لأن هذا يعني تقدير، طبعا متوسط الإبل، متوسط الإبل يفترض أن يكون تقدير الدية يعني تقدير 100 من الإبل، فننظر كم متوسط قيمة الواحدة من الإبل. فإذا قالوا مثلا قيمة الواحدة يعني 1,000 ريال مثلا، ومعنى ذلك تكون 200,000، لكن الآن قدرت على أن الواحدة ب1,000 ريال، هذا التقدير حقيقة يعني قليل جدا. أي نعم، على قليل جدا، ولذلك افترض أن يعاد النظر في هذا التقدير، وأن ينظر متوسط يعني أسعار الإبل مثلا من المملكة، ويعاد التقدير كما أعيد في التقدير قديما، كانت الدية قبل هذا أقل من 100,000، ثم رفعت الدية إلى أن أصبحت 100,000، لكن يعني الآن أيضا قيام الإبل أكثر من 100,000، يفترض أن يرفع يعني مقدار الدية. طيب، إذا عند الجناية على الجنين فيه نصف عشر الدية، على التقدير الموجود في الحال الآن نصف عشر 100,000 كم؟ 5,000 ريال، هي 5,000 ريال، هذه تكون هي دية الجنين. لكن إذا كان بعد نفخ الروح فلا شك أنه يأثم هذا الذي يعني مع الإثم، ترتب على ذلك الإثم والكفارة والدية، إذا كان بعد نفخ الروح وكانت الجناية عمدا. فالدية إذا كان بعد نفخ الروح على التقدير الذي ذكرناه بتقديرنا 5,000، تصرف لمن؟ تصرف لورثة هذا الجنين، لورثة هذا الجنين، هو في الغالب أمه وأبوه، إذا كان أبوه موجودا، إذا كان أبوه ليس موجودا أمه وإخوانه، على حسب يعني الإرث، يعني حسب الإرث. الكفارة، الكفارة هي عتق رقبة، إن بعدها صيام شهرين متتابعين. الرق الآن عدم، الآن ليس موجودا على الكرة الأرضية، ليس موجودا. وما يذكر من أنه موجود في بعض دول أفريقيا هو في الحقيقة في نظر أنه رق غير شرعي، ورق غير شرعي، ولذلك يكاد يكون الرق الآن عدم، وجميع دول العالم تحارب الرق. لكن الشيء الذي يوجد خفية، ويعني هذا في نظر أنه غير شرعي، لأنه يعني الرق لابد يعني يكون مرتبطا بالقتال في سبيل الله، أما هذا الذي موجود أكثره ربما يعني يكون سرقات أو شيء من هذا القبيل، ولهذا يعني باعتبار أن الرق مجرم دوليا ولا توجد دولة تقر به هو الآن غير موجود. طيب إذا كان غير موجود مع ذلك ينتقل بالكفارة إلى ماذا؟ إلى صيام شهرين متتابعين، إلى صيام شهرين متتابعين، هذه في الكفارة. هذا إذا كانت الجناية بعد نفخ الروح، إذا كانت الجناية بعد نفخ الروح. أما إذا كانت الجناية قبل نفخ الروح فإنه يعني لا يترتب عليه شيء في هذا، و لأنه يعني لم يكن الإسقاط للإنسان، و إنما يعني أسقط نطفة أو علقة أو مضغة. طيب، المتعمد الذي يعني يسقط هذا الجنين سواء كانت الأم أو كان يعني هناك يعني من تسبب في إسقاطها لهذا الجنين يتحمل ما قد يترتب على هذا الإسقاط من تبعات شرعية. فلو أن الأم هي التي أسقطت جنينها، إن كان ذلك بعد 4 أشهر فإن عليها الدية والكفارة. مثلا لو أن المرأة يعني هذا يحصل اختصمت مع الزوج فأرادت أن تسقط هذا الجنين وعمره مدى 5 أشهر فأسقطته، فنقول تسببت في قتل الإنسان، فيكون عليها الدية وعليها الكفارة وعليها أيضا التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذي قد تسببت في قتل إنسان. كذلك أيضا لو أن هذه المرأة تسبب في إسقاط هذا الجنين مثلا الزوج عليها الدية وعليها كفارة وكذلك أيضا التوبة. كذلك لو كان الذي تسبب في هذا الإسقاط طرف خارجي فيكون أيضا عليه الدية وعليه الكفارة مع التوبة. لا بد أيضا من هذه الأمور جميعا. لمن تكون الدية؟ قلنا أنها تكون للورث. هل تنتقض عدة المرأة أو التي أسقط جنينها أم لا؟ نقول المرأة عندما يحصل لها إجهاض، فإن كان هذا الإجهاض قبل تخلق الجنين فإن هذا الدم يعتبر دم فساد. إن كان قبل تخلق الجنين فهو دم فساد، ومعنى كون دم فساد يعني أنه لا يأخذ حكم دم الحي، فتصوم مع المرأة وتصلي وتأخذ حكم المستحاضة تماما، تأخذ حكم المستحاضة تماما في هذا. أما إذا كان سقوط الجنين بعد مرحلة التخلق فيكون هذا دم نفاس، يكون دم نفاس، لا تصوم معه ولا تصلي وتأخذ حكم نفاس. طيب كيف نضبط مرحلة التخلق؟ مرحلة التخلق قلنا كنت مقدمة هذا اللقاء أن الله عز وجل قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وصف المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة. فإذا التخلق يكون في طور المضغة، معنى ذلك أنه في طور النطفة وطور العلقة ليس هناك تخلق. فإذا حصل الإسقاط أو الإجهاض في طور النطفة وطور العلقة فإن هذا لا يعتبر دم نفاس، ولا تكون المرأة معها نفاسا، بل إنها تصلي تتحفظ وتصلي. إذا كان الإسقاط في طور المضغة، المضغة ذكر الله تعالى أنها تكون مخلقة وغير مخلقة، فإذا كان في طور التخليق فإنها نفاسا. هذا يكون بعد مرور 90 يوما، بعد مرور 90 يوما على الحمل يكون التخليق واضح، قبل 80 يوما التخليق غير واضح، ولذلك يكون دم دم فساد. بعض الأطباء يقول ممكن أن التخليق يكون واضح بالأشعة، هذا ليس مؤثرا بالحكم. المهم لو سقط هذا الجنين من بطن أمه هل يكون واضح في معالم الإنسان، في عين، في رجل، في يد، في أنف؟ هذا قبل 80 يوما لا يكون، وإن كان في الأشعة قد يتبين، لكن هذا يعني غير معتبر. الذي بالأشعة المعتبر هو لو سقط هل يتبين في خلق الإنسان أم لا؟ قبل 8 يوم لا يتبين، بعد 90 يوما يتبين ويتضح. ما بين 80 إلى 90 هذه قد يتبين وقد لا يتبين. ومن هنا يأتي دور يعني الطبيبة مثلا في هذا، أو القابلة التي تكون عند المرأة وقت الولادة لتنظر لهذه المضغة التي سقطت هل فيها أن تبين فيها التخلق. وأقصد التخلق ليس التخلق الذي يرى عن طريق الأشعة، وإنما التخلق لو سقط هذا يعني إذا سقطت هذه المضغة، إذا تبين فيه التخلق ولو عضو واحد من أعضاء الإنسان فيكون حكمه يعني حكم النفس. إذا لم يتبين فيه التخلق، إذا لم يتبين فيه تخلق فيكون هذا دم فساد. هذا بالنسبة لمسألة الطهارة والصلاة. بالنسبة للعدة وهي المذكورة في هذا المحور، العدة كذلك إذا كان الذي سقط تبين في خلق الإنسان تنقضي عدة المرأة، إذا كان لم يتبين في خلق الإنسان لا تنقضي ولا يعتبر هذا الشيء. ونوضح هذا بالأمثلة. يعني هذه امرأة أسقطت مثلا أو أجهضت بعد مرور 100 يوم من الحمل، هل يكون دمها دم نفاس أو دم فساد؟ دم نفاس، دم نفاس. طيب لو كانت مطلقة مثلا هل تنقضي عدتها بهذا؟ نعم تنقضي. طيب لو كانت متوفى عنها زوجها هل تنقضي عدتها بهذا؟ نعم تنقضي. طيب مثال آخر، امرأة أجهضت بعد مرور 50 يوما من الحمل، فالدم الذي معها هل هو دم نفاس أو دم فساد؟ ده فساد، تصلي معه وتصوم. طيب لو كانت مطلقة هل تنقضي عدتها بهذا؟ لا تنقضي، لا تنقضي. لو كانت توفى عنها زوجها كذلك لا تنقضي. طيب إذا كان 85 يوما هذه هي محل النظر، وهنا يأتي دور الطبيب لتقرير هل تبين في خلق الإنسان أو لا يتبين أو لم يتبين في خلق الإنسان. لأن إذا قلنا أن تبين في خلق الإنسان ترتب على ذلك أن هذا الدم دم فساد، دم ونفاس، لا تصوم معه ولا تصلي، وتكون حكمه حكم النفاس تماما. وأيضا لو كان مطلقة انقضت عدتها، لو كان متوفى على زوجها انقضت عدة الإحدان بالنسبة لها وحلت لغيره من الأزواج، حلت يعني إذا أرادت أن تنكح زوجا غيره، ف يعني يترتب على ذلك أحكام شرعية. ولهذا يعني هذه مسألة حساب مدة الحمل مؤثرة في الأحكام الشرعية. من هنا يعني الأطباء عليهم أن يعتنوا بمسألة حساب مدة الحمل بشكل دقيق. اليوم الواحد يؤثر، فلو كان مثلا مضى على هذا الحمل 119 يوما وقرر الطبيب أن مدة هذا الحمل 119 يوما، فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وليس إنسانا، ليس إنسانا، وترتب عليه أن الإجهاض يعني بالنسبة لهذا أخف، يعني لا يعتبر قتل نفس، لا يعتبر قتل نفس، لأنه لم تفق فيه الروح. لكن لو قرر الطبيب أن عمره مثلا 121 يوما، لا، هذا الحكم يختلف تماما.
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعي مقابل المسلمين وأرجع الوالد نظرة الرحمة، ويعني هو إنسان، وبناء على الناس على الإنسان.
جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، أنا سعيد بحضوري معكم في هذه اللحظة.
ونصيحتي في هذا المقام لعل يترك ذلك للخادمات.